أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 261. قال: إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته، أي جناية الكلب، إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم. إن لم يكن الدخول بإذنهم فلا ضمان عليهم. هذا يستدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف في ذلك على ما ذكر بعض الفقهاء كما في الرياض وغيره، من أنه لا خلاف في هذه المسألة. يدل على ذلك روايات مذكورة في الباب 17 من أبواب موجبات الضمان. الرواية الأولى هي الحديث الثاني في هذا الباب الذي يرويه الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب بأسانيد تامة وصحيحة. الشيخ الكليني يرويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هذا السند المعروف. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا. واضحة في التفصيل بين أن يكون الدخول دخول الدار بعد الاستئذان وبين أن يكون دخول الدار بالاستئذان. فإذا دخل دارهم مع الاستئذان حينئذ هم يضمنون جناية كلبهم، وأما إذا دخل الدار بدون استئذانهم فلا ضمان عليهم. تفصيل واضح ودلالة الرواية واضحة والرواية معتبرة سندا. الحديث الثاني هو رواية زيد بن علي، هي الحديث الثالث في هذا الباب. الرواية هاي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام. هذا السند، هذا السند لا بأس به لولا وجود الحسين بن علوان فيه، فإنه قلنا بأننا نتوقف الحسين بن علوان كما ذكرنا ذلك سابقا. الرواية هاي أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل. هذا ما ليس له علاقة بمسألتنا، له علاقة بالمسألة الآتية، مسألة آتية. ثم قال: وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإن دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم. هذا أيضا تفصيل واضح جدا بين الدخول مع الإذن والدخول بدون إذن. إذا كان الدخول بدون إذن لا ضمان عليهم، أما إذا كان الدخول مع إذنهم فعليهم الضمان. هذه الرواية الثانية وسندها كما قلنا فيه الحسين بن علوان. الرواية الثالثة هي الحديث الأول في الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرواية بها إرسال من جهتين في الحقيقة. قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدعى فدخل فلا شيء عليهم. أيضا تفصيل بين أن يكون مدعوا هو لدخول الدار، يعني دخل بإذنهم بعبارة أخرى، حينئذ يكون هناك ضمان عليهم أرش الخدش، هذا التلف الذي يحدث نتيجة العقر عقل الكلب هم يدفعون أرشه. وأما إذا لم يدع هو دخل الدار بلا إذن منهم فلا شيء عليهم. هذه الروايات التي يستدل بها في محل الكلام، والعمدة هي معتبرة السكوني كما ذكرنا. هذا التفصيل بين الدخول مع الإذن والدخول من دون إذن، الظاهر والله العالم أنه أيضا هو تفصيل بين التفريط وعدم التفريط، فيشبه الموارد السابقة. كل الموارد السابقة كانت ترجع إلى التفصيل بين التفريط وعدم التفريط. إذا كان مالك الدابة أو الكلب أو الكذا مفرط حينئذ يكون ضامن، إذا لم يكن مفرط لا يكون ضامن. وإرجاع هذه الروايات إلى تفصيل بين التفريط وعدم يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن من كان في داره كلب عقور وأذن لشخص، أذن دعا شخصا للدخول إلى الدار، أذن له الدخول إلى الدار، حينئذ يكون عليه حفظ. ماذا؟ حفظ ذلك الكلب من الإيذاء، عليه أن يحفظ كلبه، يمنع كلبه من أن يؤذي هذا الشخص الذي هو أذن له بماذا؟ في الدخول. وإلا إذا كان هو أذن له بالدخول وكان أيضا بحسب الفرقة كان قادرا على حبس الكلب ومنع الكلب، ومع ذلك لم يحبسه ولم يمنعه وتركه هكذا وأذن لهذا في أن يدخل، حينئذ إذا عقره يكون هذا مفرطا، يكون صاحب الدار مفرطا وعليه الضمان، بخلاف ما إذا دخل هذا الشخص بلا إذن صاحب الدار، ما يدري أصلا صاحب الدار أن هذا يدخل، هو دخل بلا إذنه ولا يعلم به أصلا، حينئذ ليس على صاحب الدار أن يمنع كلبه. حينئذ نحن نقول إذا لم يمنع كلبه هو يكون مفرط، لا، هذا دخل بدون علم منه بدون إذن منه وهو ليس عليه حفظه. حتى إذا فرضنا أن الدخول كان جائز، أن الدخول كان جائزا لكنه دخول من دون إذن، يعني ممكن فرض أن الدخول جائز لكنه من دون إذن، كما إذا في بعض الأحيان يصير مسألة إحراز رضا وتراضي، إحراز رضا في بعض، يقال في بعض القرى والأرياف يدخلون إلى داخل الدار، يعني أكو تراضي على هذا، أكو إذن ومو إذن، أكو تراضي على ذلك، إحراز رضا غير الإذن. فإذا فرضنا أن الدخول كان جائز له يعيش في القرى ودخول الدار طبيعي بالنسبة لهم ما يحتاج إلى إذن، فدخل هذه الدار ودخوله كان جائز، بالرغم من هذا إذا عقره كلبهم هذا صاحب الدار لا يكون ضامن، لأنه ليس عليه منع كلبه وحفظ كلبه من إيذاء هذا، وإنما عليه أن يحفظ كلبه من إيذاء من دعاه إلى دخول الدار، من أذن له في دخول الدار. أما الشخص الذي هو لا يعلم دخوله الدار هو ليس مسؤولا عن ماذا؟ عن منع كلبه من إيذائه، فحينئذ لا يكون مفرطا إذا عقره الكلب وسبب له الجرحا أو نحو الجرح. فبالتالي يكون هذا تفصيل بين التفريط وعدم التفريط، صاحب الدار صاحب الكلب يكون مفرط إذا لم يمنع كلبه من الشخص الذي دخل داره بإذن منه يكون مفرط. أما لا يكون مفرط إذا ماذا؟ إذا عقر كلبه شخصا دخل داره بلا إذن منه، حتى إذا كان دخوله جائزا لا يكون حينئذ مفرطا، لأنه ليس عليه منع كلبه من إيذاء شخص من هذا القبيل، فلا يكون هناك تفريط، وبالتالي لا يكون هناك ضمان. الشيء الآخر ننبه عليه هو أنه لا يبعد أن يكون العلم مفروض في الإذن، يعني افتراض الإذن يستبطن كأنه افتراض ماذا؟ العلم. هذا ظاهر مو بعيد. أذن له صاحب الدار يعني كان عالم، طبعا مع الإذن يكون عالم. لم يأذن له يعني أيضا يفترض فيه عدم العلم، كما أن الإذن يفترض فيه العلم، وهذا واضح جدا. إذا أذن لشخص إذا هو يعلم بدخوله، يعلم به أنه سوف يدخل أو يدخل الدار، هو أذن له. إذا لم يأذن لشخص كأنه لابد أيضا نفترض ماذا؟ عدم العلم بدخوله، وحينئذ يكون عدم التفريط واضح، يعني لا يعلم بدخوله أصلا ما يدري به هذا قاعد يدخل. شنو معنى أنه إذا لم يمنع كلبه حينئذ يكون مفرط؟ يعني ليس عليه حفظ الشخص، هو لا يعلم بدخوله إلى بيته إلى داره. فالعلم الظاهر مفروض في محل الكلام، يعني الإذن يستبطن العلم، وعدم الإذن يعني أيضا عدم العلم. زين، بعد ذلك يقول في نفس المسألة في فرع آخر، يقول: وإذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار، مو في داره، خارج الدار عقره، فإن كان العقر أو العقر ما أدري شلون تقرأ العقر الظاهر، فإن كان في النهار ضمن صاحبه. إذا عقره في النهار صاحب الكلب يكون ضامن، وإن كان في الليل فلا ضمان. تفصيل بين عقر الكلب لشخص خارج الدار بين الليل والنهار، فإذا عقره في النهار يكون ضامنا، أما إذا عقره في الليل فلا يكون ضامنا. هذه المسألة استدل عليها بهاي الرواية المتقدمة اللي هي رواية زيد بن علي في الباب 17 الحديث الثالث، في صدرها احنا ذيلها دخلناها في المسألة السابقة، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم، هاي المسألة السابقة. صدر الرواية هو في هاي المسألة، قال: إنه كان عن علي عليه السلام إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل. صريح الرواية في التفصيل بين الليل والنهار، إذا عقر نهارا هناك ضمان، أما إذا عقر ليلا فليس على صاحب الكلب ضمان. هاي الرواية، لكن هاي الرواية سندا به المشكلة السابقة، ولذلك لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، لكن يمكن تخريج ما ذكر السيد الماتن من التفصيل بين الليل والنهار على أساس التفريط وعدمه، ولعل الرواية أيضا هو ناظر إلى مسألة التفريط وعدمه، وذلك باعتبار أن النهار لما كان هو جعله الله معاشا للناس، يكثر فيه التردد الناس لقضاء حوائجهم وإمرار معاشهم، حينئذ يكون إرسال الكلب العقور وعدم حفظه في النهار تفريطا وإهمالا، وعلى صاحب الكلب العقور حفظه ومنعه من التعدي وإيذاء الناس، فإذا لم يفعل ذلك يكون مفرط. فالنهار خصوصيته هذا، أنه يكثر فيه تردد الناس، معاش للناس، هو جعله معاشا للناس، فيكثر فيه تردد الناس ذهابا إيابا. فحينئذ ترك الكلب العقور في النهار هذا يكون تفريطا من قبل صاحبه، لأنه وعليه أن يحفظ هذا الكلب من إيذاء الناس ومن التعدي على الناس، عليه ذلك. فإذا لم يفعل ذلك يكون مفرطا، ويترتب على ذلك شنو؟ الضمان إذا عقر في النهار، بخلاف الليل، الذي جعله الله سباتا للناس يقل فيه تردد الناس، خصوصا في ذاك الزمان يقل فيه تردد الناس، ويكثر فيه تردد الحيوانات والبهائم، يكثر فيه تردد الحيوانات والبهائم. فإذا أرسل كلبه العقور في الليل وعقر شخصا، حينئذ لا يكون عليه ضمان، لأنه ليس عليه حفظ كلبه في ماذا؟ في الليل، لأن العادة جارية على ماذا؟ على إرسال الحيوانات في الليل وعدم حبسها مثلا، وقلة وجود الناس حينئذ في الطرقات، حينئذ يرسل هذا الكلب في الخارج ولا يكون عليه حفظه من إيذاء الناس. فهناك فرق بين الليل والنهار، لأن صاحب الكلب يكون مفرط إذا أرسله في النهار، بينما إذا أرسله في الليل لا يكون مفرطا. يعني بعبارة أخرى، أنه ليس على الناس التحفظ من إيذاء الكلب لهم في النهار، يعني النهار هو معاش لهم، هو بطبيعة الحال يخرجون إلى الطرقات وكذا ويكثر ترددهم، ولا يتحفظون من ماذا؟ من إيذاء الكلب لهم، وليس عليهم التحفظ من ذلك، فما يكون هناك تقصير من جانبهم. إذا أكو تقصير وتفريط يكون من جانب شنو؟ صاحب الكلب، هو عليه أن يمنع كلبه من إيذاء الناس وإرساله في الطريق. بينما في الليل الناس هم يتحفظون من ماذا؟ من الكلب، وعليهم التحفظ من الحيوانات السائبة، عليهم أن يتحفظوا. فإذا عقرهم الكلب حينئذ يكون الناس من تفريطهم، من تقصيرهم، لا من تقصير ماذا؟ لا من تقصير صاحب الكلب. فإذا كان العقر في الليل لا يكون هناك تفريط من صاحب الكلب، فلا يكون ضمان، بينما إذا كان في النهار يكون هذا تفريطا من قبل صاحب الكلب ويترتب عليه الضمان. أقول يمكن تخريج هذا التفصيل على أساس ماذا؟ التفريق بين التفريط وعدمه، على ضوء ما تقدم سابقا. ويمكن جعل هذه الرواية مؤيدة علما لهذا التفصيل. مسألة 262، قال: إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ: نعم، بالتفريط مع الضراوة، يعني بهذين الشرطين يكون هناك ضمان على صاحبها. الشرط الأول أن يكون هناك تفريط من قبله، والشرط الثاني أن تكون هرة ضارية، يعني من قبيل البعير المختلم والشنو كذا الصائلة والكذا، من هالقبيل، هنا هرة ضارية مع الضراوة، والأظهر السيد الماتن يقول والأظهر عدم الضمان مطلقا. فماكو ضمان مطلقا يعني حتى مع التفريط والضراوة، فضلا عما إذا لم يكن هناك تفريط أو لم تكن الحرفة ظاهرية. هذه المسألة ذكرها الفقهاء. المحقق في الشرائع قال: المحقق في الشرائع وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد. قال الشيخ، هي عبارة المحقق، يضمن بالتفريط مع الضراوة. محقق يقول وهو بعيد ما قاله الشيخ، إذ لم تجري العادة بربطها. قل لأن العادة لا تجري، لم تجري بما بربط الهرة وحبس الهرة وربطها. جرت العادة بربط الدواب، لكن لم تجري العادة بربط ماذا؟ بربط الهرة. إذن هناك رأيان في المسألة، رأي يقول بالضمان ورأي يقول بأنه مثلا لا ضمان. يستدل للضمان اللي هو قول الشيخ وأتباعه، يستدل له بما تقدم من النصوص الواردة في البعير المغتلم والكلب العقور الدال على الضمان مع التفريط في البعير المغتلم. دلت الروايات على الضمان مع ماذا؟ مع التفريط، بدعوى الاستدلال بهذه الروايات بدعوى عدم الفرق بينهما، يعني بين البعير المغتلم والكلب العقور وبين الهرة الضارية. ماكو فرق بينهما، نلغي خصوصية البعير المغتلم في روايات البعير وخصوصية الكلب العقور في روايات الكلب العقور ونعممها للهرة الضارية، فيثبت الضمان في جنايتها مع التفريط. طبعا إذا كان شنو؟ ضارية. وإذا اشترط الشيخ أن تكون ضارية مع ضراوتها والتفريط، وهي الرواية تدل على الضمان مع التفريط. يضاف إلى ذلك أنه يمكن استدلال الضمان مضافا إلى ذلك بأن التلف يستند ماذا؟ إلى تفريط المالك. هرة مملوكة له بحسب الفارق وهي ضارية، يعلم بأنها ضارية مؤذية ويمكنه حبسها، يمكنه حبسها ومنعها من الإيذاء. فإذا لم يفعل ذلك وجرحت شخصا مثلا، حينئذ يكون هذا التلف الذي حدث مستندا إليه، كأنه هو الذي صدر منه هذا الشيء. فقد يقال بأنه التلف يستند لمن؟ إلى مالك الهرة، فيكون ضامن. إذا استند إليه التلف حتما يكون ضامن. هذان يمكن الاستدلال بهما على الضمان. التردد اللي ذكر المحقق في الشرائع تردد، قال في الحقيقة هو ينشأ مما تقدم اللي هي وجه للضمان، ومن جهة أخرى وجه عدم الضمان. هذا وجه عدم الضمان هذا اللي هو أشار إليه في عبارته، ووجه عدم الضمان هو هاي مسألة أن العادة لم تجري بربط الهرة. تختلف الهرة عن سائر الدواب، سائر الدواب تربط في أماكنها في مرابطها، لكن الهرة لم تجري العادة على ربطها. فإذا لم تجري العادة على ربطها حينئذ يكون عدم عليكم سهل. حينئذ يكون عدم ربطها، عدم ربطها وإرسالها حينئذ لا يكون تفريط، حينئذ لا يكون عدم ربطها وإرسالها لا يكون عدم ربطها وإرسالها لا يكون تفريطا، لأن العادة لم تجري بربطها. أكو فارق بين حيوان جرت العادة على ربطه وحبسه، فعدم ربطه وعدم حبسه هذا يكون تفريط من قبل صاحبه إذا كان يعلم بأنه صائل ومؤذي. أما الحيوان الذي لم تجرح العادة على ربطه ولا يربط أصلا، فعدم ربطه وعدم حبسه لا يكون تفريطا، هذا اللي يشير له. فإذا لم يكن تفريط فحينئذ لا ضمان على مالكها، هذا وجه عدم الضمان. من هذا الكلام يظهر أن القائل بعدم الضمان، إذا وجد قائل بعدم الضمان، أن القائل بعدم الضمان لا ينكر الضمان في صورة تحقق التفريط، وإنما هو في الحقيقة ينكر تحقق التفريط في مسألة الهرة، في خصوص الهرة. أصلا التفريط لا يتحقق، مو أنه يقول يتحقق التفريط لكن أنا أنكر الضمان، لا، الظاهر ماكو أحد يقول مع افتراض تحقق التفريط في الهرة حينئذ هو يقول بالضمان، وإنما هو يقول أنه في الهرة لا يتحقق التفريط. ليش؟ لهذه النقطة اللي أشار إلى المحقق، وهو أن العادة لم تجري بماذا؟ بربط الهرة وحبس الهرة، فعدم حبسها لا يكون تفريطا، فصاحبها غير مفرط، مو أنه هو مفرط لكن نقول بعدم الضمان، لا، هو ليس مفرط، هرة إلى خصوصية، لا يكون عدم حبسها لا يكون إرسالها تفريطا، فإذا لم يكن تفريط طبعا لا ضمان. هذا هو مقصودهم، وهذا هو اللي يقع الكلام به، أنه يتحقق التفريط في الهرة أو لا، أن الهرة تختلف عن سائر الحيوانات بهذا السبب، أن الهرة لم تجد العادة بربطها، بينما مفروض البعير إذا اختلم جرت العادة بماذا؟ بربطه. البعير جرت العادة بربطه، فحينئذ عدم ربطه في حالة اختلامه يكون ماذا؟ تفريطا، بينما الهرة ليست كذلك. هذا هو يعني وجه الضمان ووجه عدم الضمان. ويمكن أن يقال في المقام أن عدم جريان العادة بحبس الهرة وربط الهرة هذا ما يستلزم عدم التفريط، لم تجد العادة بربطها، مو معنى أنه شنو أنه دائما هذا يلازم ماذا؟ يلازم عدم التفريط، معناه ماكو تفريط، إذا ماكو تفريط ماكو ضمان. لا، يمكن أن نتصور في الهرة التي جرت العادة لم تجري العادة على حبسها وربطها يمكن أن نتصور التفريط بالبيان الذي أشرنا إليه، أن هذا الهرة مملوكة له، هو مالك لها بحسب الفارض، ويعلم بأنها ضارية ومؤذية، يعلم بذلك، والمفروض أنه يتمكن من ربطها، وأنه لا يتمكن من ربطها، وإلا حينئذ لا يكون مفرط، لا يتمكن من ربطها ومنعها من الإيذاء، مع هذا كله هو ما ربطها وأرسلها، يكون مفرط. أفرض أن هذه لم تجري العادة بربطها، لكن بالنتيجة أن هذا حيوان مملوك له، ما جرت العادة بربطه، لكن عليه ماذا؟ أن يمنعه من إيذاء الناس، أن يحول بينه وبين الناس وإيذاء الناس، لأنها مملوكة له وهو مسؤول عنها، وهو متمكن من حبسها بحسب الفرض، ويعلم بأنها مؤذية وضارية. حينئذ إذا ما ربطها صار ما جرت العادة بربطها، إذا ما لم يربطها أو لم يحبسها حينئذ لا يبعد أن يقال بأنه يتحقق ماذا؟ التفريط. فالأقرب أن ما يقول الشيخ، بل ما ذهب إليه غير الشيخ بل في مفتاح الكرامة، أنه يقول لم أجد قائل صريح بعدم الضمان. إيش يقول قائل صريح بعدم الضمان؟ يقول لم أجد. وإن كان عبارة المحقق يستفاد منها القول بعدم الضمان، قال وهو بعيد، وقال الشيخ يضمن، قال وهو بعيد، يعني الضمان بعيد، هذا يفهم منه أنه يختار ماذا؟ عدم الضمان. وإن كان في السابق في البداية قال تردد، وفي ضمان الهرم المملوكة كذا تردد، قال الشيخ يضمن، قل وهو بعيد، يفهم منه أنه يقول بعدم الضمان. على كل حال صاحب مفتاح الكرام يقول لم أجد قائل صريح بعدم الضمان. فإذن الأقرب ما ذكره الشيخ وذهب إليه ابن حمزة وابن إدريس وغير هؤلاء ذهبوا إلى الضمان، ظهر أن الأقرب هو الضمان في هذه المسألة. فقط إن شاء الله في الدرس القادم نبحث عن سند روايتين تقدمتا، لم نستكمل البحث في سندهما. الرواية الأولى هي الرواية الواردة في مسألة 247، كانت أكو رواية لعبد الله بن طلحة في الباب 23 أبواب القصاص في النفس الحديث الثالث. في سند هاي الرواية وقع محمد بن حفص. احنا الرواية قلنا بأنه هي غير تامة سندا من غير جهة محمد بن حفص، لكن تبحث هذا في محمد بن حفص احنا ما يعني ما سلطنا الأضواء عليه بشكل دقيق. في محمد بن حفص، وأنه هذا محمد بن حفص من هو أولا، وهل يمكن إثبات وثاقته أو لا ثانيا، هذا هاي رواية. الرواية الثانية في ابن أبي المقدام، لا تخطرون في الفرع الأول من الفروع اللي ذكر السيد الماتن، الفرع الأول بعنوان الفرع الأول، هناك رواية لأبي المقدام. هناك أيضا لابد أن نتكلم عن هذا الرجل لأننا لم نستوفي البحث عنه في ذلك المكان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.